بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان كورونا نصائح وتوجيهات. وقبل البدء بالمحاضرة أوجه شكري للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنبك أبو قصر منطقة الجوف، وسعادة مديره الشيخ سعود بن ظاهر الشراري حفظه الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة. فأقول هذه المحاضرة بارك الله فيكم تدور على عدة عناصر. الأول، أن وباء كورونا يعتبر من باب الابتلاء والاختبار. الثاني، أن وباء كورونا يجب فيه الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج من البلد الذي وقع فيه. ثالث، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. الرابع، كلنا مسؤول. والخامس، الاختلاط والتجمعات. والسادس، الإشاعات وخطرها. والسابع، المشاكل العائلية. أما الأول وهو أن وباء كورونا يعتبر من باب الابتلاء والاختبار، فالله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال السعدي رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن. ثم قال: فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف والجوع، أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك. ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال والأنفس، أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات، أي الحبوب وثمار النخيل. ثم قال: فهذه الأمور لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار. ثم قال: وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب. انتهى. إذن بارك الله فيكم، هذا ابتلاء واختبار، فلا بد من الصبر والرضا والتسليم لأمر الله. فعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. والمسلم مطلوب منه الصبر على الأقدار والمصائب وعدم الجزع، وهذا أمر واجب. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: الصبر الواجب ثلاثة أنواع. أحدها الصبر عن المحرمات أي فلا يقع في المعاصي، والثاني الصبر على أداء الواجبات مثل إقامة الصلاة والصيام وإيتاء الزكاة، والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرها. انتهى. أقول بارك الله فيكم: وهذا الابتلاء فيه خير لأهل الإيمان، ففيه رحمة وترجى الشهادة لمن مات بهذا المرض. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. متفق عليه. وأما الأمر الثاني وهو الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج من البلد الذي وقع فيه الوباء، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، أي لا تدخلوا فيها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها أي بداخلها فلا تخرجوا فرارا منه، أي اصبروا على قدر الله وقضائه. متفق عليه. وهذا الحديث إخواني فيه فوائد كثيرة وكبيرة، منها أنه علم من أعلام النبوة، إذ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج الأوبئة والطواعين الذي خضعت له منظمة الصحة العالمية بالحجر الصحي وعدم الخروج من المكان وعدم الاختلاط في المكان. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن ما يقوم به ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا، وما يقوم به ولاة المسلمين في الدول الإسلامية الأخرى من الحجر الصحي ليس من باب التضييق على الناس أو العبث الذي لا فائدة منه، فهذه الطواعين والأوبئة أجارنا الله وإياكم منها، علاجها بمنع اختلاط الناس بعضهم ببعض والصبر إلى أن يرفع الله البلاء. ومنها أن الواجب على المسلم الابتعاد عن أماكن الأوبئة وعدم الدخول فيها إن كان خارجا عنها، وعدم الخروج منها إن كان داخلا فيها، وكذلك الواجب عليه البعد عن التجمعات والاختلاط لما فيها من العدوى وانتشار المرض، كما أمر بذلك ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا. وأذكر نفسي وإخواني مع الأخذ بالأسباب من عدم الاختلاط والتجمعات وغسل اليدين التي يعني وجه بها ولاة الأمر جزاهم الله خيرا عن طريق وزارة الصحة إلى غير ذلك من الأسباب، أوجههم بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء خصوصا، والأذكار التي ورد فيها أن الله يحفظ من قالها كقراءة آية الكرسي والمعوذات، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي، وإن قالها حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح. وأذكر إخواني بأنه مع قول هذه الأذكار لا يعني أن الإنسان يذهب ويختلط مع الناس، وإنما مع أخذه بالأسباب التي وجه إليها ولاة أمرنا يحافظ أيضا على الأذكار لتكون معينة له، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يولد ممرض على مصح. متفق عليه. إلى غير ذلك من الأحاديث بارك الله فيكم. وأما الأمر الثالث وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، فهذا إخواني بارك الله فيكم حكم شرعي يجب على المسلم أن يسمع ويطيع لولاة أمره ما لم يؤمر بمعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة ولاة الأمر في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فمعصية الأمير معصية لله ورسوله، وطاعة الأمير طاعة لله ورسوله. وكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. منشطك أي في حالة نشاطك تسمع وتطيع إذا أمرك الأمير الحاكم بأمر تحبه، ومكرهك إذا أمرك الأمير بأمر لا تحبه، مثل أن يأمرك الحاكم بالجلوس في البيت وعدم الخروج، يجب عليك أن تسمع وتطيع وعدم الخروج إلا في الأوقات المسموحة للضرورة. والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا أمروا أي الحكام بأمر فإنه لا يخلو من ثلاث حالات، وأنا أختصر كلامه رحمه الله تعالى. الحالة الأولى أن يكون مما أمرك الله به، فهذا يجب علينا امتثاله لأمر الله به، وأمرهم أي الولاة به، مثل الأمر بإقامة الصلاة. الحالة الثانية أن يأمروا أي الحكام بما نهى الله عنه، وفي هذه الحالة نقول سمعا وطاعة لله، ولا نسمع ولا نطيع في هذه المعصية لمن أمرنا بذلك. وأنبه، أقول تعليقا، أنبه إلى أن المراد لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، وتبقى السمع والطاعة في الأمور الأخرى، لا كما يفهمه أو يحاول أن يروجه بعض الناس أن عدم السمع والطاعة مطلقا، لا، هذا خطأ، إنما في تلك المعصية وتبقى السمع والطاعة في بقية الأمور. يقول العثيمين رحمه الله تعالى: الحالة الثالثة أن يأمروا، وانتبهوا لهذه الحالة إخواني، هذه مهمة جدا. الحالة الثالثة أن يأمروا أي الحكام بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله، يعني ما في دليل عليه، ولا نهي الله ورسوله، ما هو محرم، في أمر مباح. قال: فالواجب، هذا الشيخ العلامة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: فالواجب السمع والطاعة، لا نطيعهم لأنهم فلان وفلان، ولكن لأن الله أمرنا بطاعته وأمرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا بارك الله فيكم إخواني، السمع والطاعة لولاة الأمر وامتثال أوامرهم هذا أمر شرعي نحن مأمورون به، وما يفعله بعض الناس من مخالفة أوامر ولاة الأمر ومن الاستهزاء أو السخرية أو التشويش أو الإشاعات عن طريق الواتساب أو عن طريق التويتر أو وسائل التواصل الأخرى بنشر أمور مخالفة لما يأمر به ولاة الأمر، كل هذا معصية وجرم مخالف لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولطريقة الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الرابع: كلنا مسؤول، فالواحد منا مسؤول عن تصرفاته من خير ينفعه أو شر يضره. يقول تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول السعدي رحمه الله تعالى: الإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذ كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، هذا الأول، والثاني فعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح. وأقول أنا معلقا: يدخل في ذلك الاختلاط والتجمعات ومخالفة أوامر ولاة الأمر لحفظ الناس من هذا الوباء، انتهى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها زوجها يعني وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. فدل الحديث على أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يفعلوا ما ينفعهم وأن يبتعدوا عما يضرهم. يقول شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى: الخطاب أي كلكم راع، الخطاب للأمة جميعا، يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته، والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له، ويرعى مفاسده فيجنبه إياها، كراعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب بالغنم إليه، وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا المكان. هكذا بنو آدم، كل إنسان راع وكل مسؤول عن رعيته، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. خامسا: ومما يدخل في التهلكة ويخالف الأمر الشرعي في زمن الأوبئة التجمعات واختلاط الناس ببعضهم لغير الضرورة ولغير الوقت المسموح به الذي أذن به ولاة الأمر لقضاء الحوائج ضرورة. وولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا أصدروا الأوامر وحذروا الناس وقاموا بجميع ما يحتاج إليه المجتمع في هذا الوباء من فعل خير ينفعهم أو دفع ضر وشر يضرهم. ومن ذلك أمرهم بالصلاة في البيوت منعا لانتشار الفيروس، وليس منعا للصلاة كما يزعمه بعض الجهال. فإلا فولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا يحكمون شرع الله ويطبقون شرع الله، بل في هذا الوباء كورونا كل ما تقوم به المملكة العربية السعودية جزاها الله خيرا هو موافق للشريعة، ومما يدخل فيما أمرت به أو نهت عنه، فجزاهم الله خيرا. والمساجد قائمة والحرمان قائمان والأمور طيبة وشرع الله محكم، ولكن منعت الصلاة لأن هذا الفيروس ينتقل بالعدوى. وأنبه هنا على أمر ضروري: قد تسمع أخي المسلم أو أختي المسلمة في بعض وسائل التواصل كالتويتر أو اليوتيوب أو نحوهما من يأتيك ويقول: هذا الفيروس ليس خطيرا، هذا الفيروس كالإنفلونزا، لا تخافوا عادي جدا. نحن نعم لا نخاف، ولكن ليس معنى أنه ليس بخطير أننا لا نسمع ولا نطيع لولاة أمرنا في تجنب الاختلاط، في تجنب الخروج من المنازل، لأن هذا الفيروس خطورته من جهة أخرى في سرعة انتقاله، في كونه إذا استحكم بالإنسان يؤدي إلى قتله. فالمملكة العربية السعودية وحكامنا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله تعالى، نظموا حياة الناس ويخشون على شعبهم وعلى رعاياهم وعلى كل من كانت تحت أديم السماء ممن هو في فوق أرضهم، لو كان غير سعودي ولو كان مخالفا للأوامر، يقومون بعلاجه، يقومون بإطعامه وإشرابه والاهتمام بشأنه وعدم عقوبته في هذه الفترة. وهذا والله أمر عظيم جدا يشكرون عليه، وهذا أمر يبرز لكل مسلم في السعودية وفي غير السعودية بل وحتى لغير المسلمين، يبرز لهم أن ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية هم من خير الناس ومن أكرم الناس ومن أشجع الناس، والله نقولها شكرا لهم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزاهم الله خيرا. وكل من يتنقصهم أو يسبهم أو يرميهم بكلام غير صحيح فنسأل الله عز وجل أن يهديهم أو أن يصرفهم وأن يقسم ظهورهم، لأن هؤلاء مفسدون في الأرض يريدون أن يشوهوا سمعة ولاة أمرنا وسمعتهم ومكانتهم وجهودهم وأفعالهم وأقوالهم تدل على الخيرية وعلى الإحسان وعلى المعروف، وأنهم بعيدون كل البعد عن الشر، فجزاهم الله خيرا وحفظهم الله من كل سوء وأيدهم بتوفيقه وأكرمهم وأنعمهم بما يحبه ويرضاه، وأن يعوضهم على ما قاموا به من بذل أموال لا حد لها ولا عد لها ولا حصر لمعالجة إيواء وتخفيف النكبات على كل من كان تحت وطنهم بل وحتى في خارجها، فجزاهم الله خيرا. فما يفعله بعض الناس من كونهم يصلون في البيوت مجتمعين من عدة أماكن في نفس البناية، هذا أمر لا يجوز، وهم آثمون في ذلك لمخالفة ولاة الأمر. وكذا بعض الأسر القريبة من بعضها قد يجتمعون على طعام أو قهوة أو سهرة في مكان واحد، هؤلاء أيضا يأثمون بذلك لمخالفتهم لولاة الأمر. سادسا الإشاعات. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول السعدي: أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك، بل أنت عنه مسؤول، انتهى. وقد جاءت الأحاديث تبين خطورة الإشاعات، كقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد جاءت آية كريمة تدلنا على الموقف من الإشاعات، وهي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه، ولو ردوه إلى الرسول أي في حياته وإلى سنته بعد مماته، وإلى أولي الأمر منهم أي الحكام لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: إنكار على من يبادر أي يسارع إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها أي ينشرها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة، انتهى. وقال السعدي رحمه الله تعالى: فيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيها، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه، انتهى. فإذا بارك الله فيكم إخواني، بعض الناس في هذه الأزمة يستغلها بتشويه الصورة بنشر أكاذيب ونشر أمور، إما أن يقول صلوا في المساجد، وإما أن يقول هناك بعض الأمور المخالفة. لا يا أخي، إذا عندك أمر أبلغه لولاة الأمر، هم الذين ينظرون فيه. فإذا علاج الإشاعات عدة أمور: الأمر الأول عدم تصديقها ابتداء، الأمر الثاني عدم نشرها، الأمر الثالث أن نأخذ الأخبار من مصادرها الأصلية، فولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية وكذلك ولاة أمور المسلمين في الدول الأخرى كالكويت والإمارات وغيرها من دول المسلمين عندهم مصادر ينشرون فيها الأخبار أولا بأول، فخذ الأخبار من المصادر الأساسية والصحيحة ولا تأخذ الأخبار من أي أحد. يقول حبيب بن أبي ثابت: الذي يروي الكذب هو الكذاب. سابعا المشاكل العائلية، وأعني بذلك بارك الله فيكم أنه مع وباء كورونا وجلوس الناس في بيوتهم وجلوس الزوج والزوجة في البيت في غالب الوقت تحصل خلافات بين الزوجين، أحيانا يستثمرها الشيطان إلى أن يوصل للطلاق أو مشاكل أخرى. والعلاج في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلبه أن يوصيه: لا تغضب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الجواب لا تغضب يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر، الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. انتهى. إخواني، الغضب أيضا له علاج نبوي، من ذلك أن يقول عند الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا أن يسكت ولا يتكلم، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قال ابن رجب: هذا أي السكوت دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. انتهى. ثالثا، إذا لم يذهب الغضب بعد الاستعاذة والسكوت، فإن كان قائما فليجلس، وإلا فليضطجع كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأزواج يتصلون علي ويسألوني: طلقنا، فعلنا، قلنا كذا في ساعة غضب. يا أخي، إذا حصل بينك وبين الزوجة مشاكل، أخرج من المكان، في الغرفة انتقل لغرفة أخرى. أنت أيتها الزوجة اتق الله في زوجك، احذري، أنت مأمورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الصحابية: أين أنت من زوجك؟ فإنما هو جنتك ونارك، عليك بأن تحتسب الأجر على الله عز وجل بالصبر على هذا الرجل وخدمته والقيام بأمره والسمع والطاعة له وعدم المخالفة وعدم التضجر. بارك الله فيكم جميعا، ولا يدخل الشيطان، فإن الشيطان أسعد ما عليه أن يفرق بين الزوجين. إخواني بارك الله فيكم، هذه جملة من الوصايا والنصائح والتوجيهات المتعلقة بكورونا. وأختم كلامي في هذا الشهر المبارك أن أقول: أوصي نفسي وإياكم بطاعة الرحمن، والحذر من إغواء الشيطان، والإكثار من قراءة القرآن، والتضرع إلى الله عز وجل بأن يكشف البلاء والوباء عن جميع بلاد في كل مكان، وأسأله أن يكشف الغمة ويزيل الكربة. وإن الله عز وجل ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.